بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الصفة الكاملة للغسل أن أول عمل يقوم به المغتسل من الجنابة هو غسل اليدين، وأن الغسل يكون لكلا اليدين 3 مرات، ثم يستحب له بعد ذلك غسل العورة، غسل الفرج وما أصابه من الأذى، سواء كان أذى نجسا كالمذي أو طاهرا كالمني. والمقصود من هذا الغسل إزالة الأذى، وكذلك إذا أخر غسل الفرج فإن مسه انتقض وضوءه، وإن لم يمسه أخل بسنة الدلك، وربما لا يتيقن زواله كله أو وصول الماء إليه كله أو إلى مغابنه إلا بالدلك. ولذلك قدم غسل العورة لأن فيه مس العورة. فإذا فرغ من غسل فرجه بيده الشمال يقوم بتنظيفها كما في حديث ميمونة، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. وقلنا يقوم الصابون والأشنان مقام التراب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك به يده عندما يغسل الفرج، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا. وهل يغسل رجليه في هذا الوضوء؟ قلنا إن ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنه يغسل رجليه، لقولها ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ولكن في حديث ميمونة ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. وذكرنا أقوال العلماء في الجمع بين الحديثين أو في هذه المسألة، وأن بعضهم قال بالتقديم، بعضهم قال بالتأخير، بعضهم قال بالتخيير، فله أن يغسل قدميه مع الوضوء أو يؤخرهما حتى يفرغ من غسله. فقد ثبت كلا الأمرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إن كان سيلحق بها ما ينبغي إزالته أخر الغسل، وإن كان في مكان نظيف يعني لا يصيبها الطين ونحو ذلك قدم الغسل. على أي حال هذه مسألة واسعة. وذكرنا أن ظاهر هذه الأحاديث أنه يغسل الأعضاء 3 كما هو الحال في الوضوء، وهو قول جمهور العلماء، يعني الوضوء قبل الغسل هل يستحب فيه التثليث أم لا. وقيل لا يشرع التثليث في وضوء الغسل، وهو قول المالكية، وقالوا هذا جزء من غسل، وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في غسله هذا بغسل أعضاء الوضوء تشريفا لها، فإذا هذا غسل تخفيف مرة. ولكن أكثر العلماء يقولون بالتثليث، فإذا يتوضأ قبل الغسل وضوءا يثلث فيه، يعني غسل وجه 3، غسل يدي 3، وهكذا. وذكرنا الخلاف في من نسي الوضوء في أول الغسل، واحد يريد أن يطبق السنة فلما بدأ بالغسل نسي الوضوء، فماذا يفعل؟ هل يتوضأ بعد الغسل؟ قيل نعم، لأن المقصود الجمع بينهما، يعني السنة وردت بالجمع بينهما. ومن العلماء من قال سنة فات موضعها، موضعها في أول الغسل، فإن فات موضعها لا يأتي بها. وهكذا قال ابن بطال. أما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له، ولأنها سنة فات محلها. ثم بعد فراغ من الوضوء يخلل رأسه ويغسله كما في حديث عائشة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه. وغسل الرأس يكون ب3 غرفات، الغرفة بكلا الكفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكفة، وأشار بيديه كلتيهما. وهل هي 3 غسلات للرأس أم كل حفنة لكل جهة؟ كما قال بعضهم. اختار أبو العباس القرطبي، وهو ما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، أنه كان يأخذ حفنة لجانب رأسه الأيمن وحفنة للأيسر وحفنة على وسط رأسه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، وقلنا الحلاب إناء تحلب فيه الناقة، يكفي لحلب ناقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. واختار ابن رجب رحمه الله أنه كان يعم رأسه في كل مرة، يعني في كل غسلة من غسلات الشعر الثلاث كان يغسل الرأس كله. وها هنا مسألة، وهي هل تنقض المرأة ضفائرها في هذا الغسل أم لا؟ رخص الشرع للمرأة إذا ضفرت شعر رأسها وأرادت الغسل أن تحثو الماء على رأسها بحيث يصل إلى أصول شعرها ولا يلزمها نقض ضفائرها، لأن هذه مسألة الضفائر عند المرأة فيها نوع من المشقة، تحل الضفائر إذا أوجبنا عليها حل الضفائر أو لا يجب أن تحل الضفائر. وقد يقول قائل ما حال الرجل أيضا في هذه المسألة، لو كان له ضفائر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ضفائر، كان له شعر وكان يكرمه وكان أحيانا يضفره، فهل يلزم الرجل كذلك نقض الضفيرة أو الضفائر إذا أراد الاغتسال، أم أن المرأة يختلف حكمها؟ الجواب والرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما اختصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله، هذا في المغني والمجموع أيضا. قال ابن قدامة ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو المغني، وهذه فيها قصة رواها مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، يعني تقصد إذا يعني صارت المسألة لترتاح المرأة من مشقة خلص كان أمرها أن تحلق ترتاح، فتريد بكلامها هذا أنه لو وجب النقض كل مرة لكان الحلق أريح لدفع الحرج. قالت عائشة رضي الله عنها معقبة على ما بلغها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، رواه مسلم. وعن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني أحكم فتل رأسي فتل الشعر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. هل هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض في هذا الحكم في وجوب نقض الضفائر؟ عند جمهور العلماء لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض في مسألة نقض الضفائر، وأنه كما لا يجب هاهنا لا يجب هاهنا. لكن المشهور من مذهب الحنابلة التفريق، وأن نقض الضفائر واجب في غسل الحيض خلافا لغسل الجنابة. طيب لماذا قالوا بذلك؟ قالوا لما في صحيح مسلم عن عائشة أن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء. الحديث وفيه: وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. قال ابن القيم رحمه الله: وأما نقضه في غسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها ماذا؟ تنقضه فيه. قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: كيف تنقضه في الحيض ولا تنقضه في الجنابة؟ فقال: حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه. قال ابن القيم رحمه الله معقبا على هذه الرواية عن أحمد: فاختلف أصحابه في نصه هذا. أصحاب من؟ أحمد. اختلفوا في نصه هذا، فحملته طائفة منهم على الاستحباب، أن رأي أحمد في هذا النقض أنه مستحب وليس بواجب. قال ابن القيم: وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة الجمهور. قال: وأجرته طائفة على ظاهره. ما معنى على ظاهره؟ يعني الوجوب. وهو قول الحسن وطاووس. قال ابن القيم: وهو الصحيح لما احتج به أحمد من حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. طبعا هذا فيه دليل على أنه لا يكتفى في غسل الحيض بمجرد إيش؟ بمجرد إيش؟ حثي الماء، بمجرد صب الماء. لا يكتفى بمجرد صب الماء مثل غسل الجنابة. لكن الآن بحثنا هل يجب نقض الشعر أم لا، وليس هل يجب الدلك أو التخليل. يعني هذا تذكير برأس المسألة فالحديث هذا نعم فيه أنه لا يكتفى بمجرد صب الماء في غسل الحيض، ولا سيما فإن في الحديث نفسه وسألته عن غسل الجنابة، حصل السؤال عن الأمرين. فجوابه عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة قال تأخذ ماء فتطهر به فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. ففرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة في هذا الحديث، وجعل غسل الحيض آكد لأنه أمر فيه بالسدر المتضمن لنقضه، يعني فهم النقض ليس بالمنطوق، النقض ليس بالمنطوق، لكن قالوا لأنه أمر بأخذ السدر، والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة في نقضه، لأنه قد يتكرر غسل الجنابة أحيانا في اليوم الواحد، قد يكون يوميا، قد يكون، بخلاف غسل الحيض فإنه يكون في الشهر أو الأشهر، يكون في الشهر مرة، وأحيانا أكثر من شهر بحسب ما يمر بالنساء من الأحوال، كما أن الحامل مثلا ربما لا يجب عليها غسل حيض مدة الحمل. ولهذا أمر فيه، يعني غسل الحيض، بثلاثة أشياء لم يأمر بها في غسل الجنابة: أخذ السدر والفرصة الممسكة لتطهير المكان أو تطيب المكان، قطع الرائحة، ونقض الشعر. هذا كلام صاحب تهذيب السنن، يقول ولا يلزم من كون السدر والمسك مستحبا أن يكون النقض كذلك، يعني ممكن واحد يقول طيب إذا أمر بالسدر وأمر بالمسك الفرصة الممسكة طيب هذه مستحبة فهذا مثلها الثالث. قال الشيخ لا يلزم، لكن قد يقال حديث أسماء ليس صريحا في وجوب نقض الضفائر، فقصار ما فيه أنه أمرها بدلكه دلكا شديدا وهذا لا يلزم منه النقض، وقد أمرها حتى في الجنابة بدلكه إلا أنه لم يقل شديدا، الرواية فيه في الجنابة بدلكه وفيه في الحيض بدلكه، لكن لاحظنا من الرواية أنه في غسل الحيض قال تدلكه دلكا شديدا، مما يدل على أنهما يشتركان في الدلك، إلا أن دلك الحائض أشد. ولذلك استشكل الحافظ ابن رجب رحمه الله الاستدلال بالحديث المتقدم على ماذا؟ على النقض، فقال وليس فيه أنه أمرها بالنقض بل أمرها بدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ولم يأمرها بنقضه. وفي الحديث يقول ابن رجب في فتح الباري أنها سألته عن غسل الجنابة فأمرها بمثل ذلك، غير أنه لم يقل دلكا شديدا، ثم قال وأكثر العلماء على التسوية بين غسل الجنابة والحيض وأنه لا ينقض الشعر في واحد منهما، يعني لا يجب نقضه. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. بل إن ابن قدامة رحمه الله نفسه استدل بهذا الحديث على عدم وجوب النقض، فقال ولو كان النقض واجبا لذكره، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة المغني. وفي حديث عائشة السابق أنها أنكرت على عبد الله بن عمرو أمره للنساء بنقض رؤوسهن، ولو كان ثمة فرق بين الحيض والجنابة لبينت ذلك وذكرته. وقد روى عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده. شوف كان سبحان الله البيئة الأولى فيها الاجتماع على الكبير، وأن الجد رأس العائلة مرجع، له مرجعية، مرجعية علمية تربوية، فصل نزاعات، مو مثل الآن الناس متفرقين كل واحد في جهة، وإذا صار في مشكلة لا يوجد كبير يفصل فيها. كانت العوائل من زمان فيها مركزية مهمة تربوية. روى عبد الرزاق رحمه الله في المصنف بسند صحيح النافع عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الحيضة والجنابة ولا ينقضن شعورهن، ولكن يبالغن في بلها. هذا يعني تأييدا لمذهب من الجمهور. واختار هذا القول من الحنابلة ابن قدامة رحمه الله نفسه، فقال: وقال بعض أصحابنا هذا مستحب غير واجب. ما هو هذا؟ ما هو نقض الضفائر في غسل الحيض. وكذلك طبعا الجنابة من باب أولى يعني. وقال بعض أصحابنا هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح. المغني. واختار هذا القول من المعاصرين أيضا علماء اللجنة الدائمة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مشدودا بقوة بحيث يخشى أن لا يصل الماء إلى أصوله. إذن الشيخ يعني معهم، لكن استثنى حالة أن يكون مشدودا بقوة يخشى من عدم وصول الماء إلى أصوله، لأنه يكفي وصول الماء إلى أصوله. هذا في شرحه على بلوغ المرام. وما سبق من عدم وجوب النقض مشروط بوصول الماء إلى جميع الشعر، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب. انتهى كلام النووي رحمه الله. وقال ابن رجب: هذا كله إذا وصل الماء إلى غضون الشعر المضفور، فإن لم يصل بدونه وجب نقضه عند الأكثرين، وهو قول مالك والشافعي والمشهور عند أصحابنا والمروي عن أبي حنيفة، وهو الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلامه الآنف الذكر. وقال الطائفة: لا يجب ذلك، وحكي عن مالك وهو قول طائفة من أصحابنا منهم صاحب المغني. انتهى من فتح الباري لابن رجب. طيب، إذا انتهينا من مسألة نقض الضفائر. المسألة السادسة من مسائل الغسل: تعميم الجسد وغسل سائره. ففي حديث ميمونة: ثم غسل سائر جسده ثم يفيض الماء على جلده كله، في رواية. قال ابن حجر: قولها على جلده كله، هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم. فتح الباري. وذهب جمهور العلماء إلى استحباب غسل سائر البدن ثلاثا، لأنه لو غسل مرة أجزأ. وقال المالكية لا يستحب التثليث، فليس في شيء من الأحاديث أنه يغسل جسده ثلاثا. ماذا لو رأى أولئك المالكية رحمهم الله هذه المراوش وتدفق المياه التي تجري؟ قال المرداوي، واختاره الشيخ تقي الدين، قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث الإنصاف، قال شيخ الإسلام وكذلك الاغتسال من الجنابة فمذهب مالك وأحد القولين من مذهب أحمد، بل هو المأثور عنه اتباع السنة فيه، فإن من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثا، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثى حثية على شق رأسه، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. والذين استحبوا الثلاث، من المتكلم؟ النقل عن من الآن؟ ابن تيمية. قال والذين استحبوا الثلاث إنما ذكروه قياسا على الوضوء، والسنة قد فرقت بينهما. مجموع الفتاوى. إذن الجمهور قالوا باستحباب غسل البدن ثلاثا، وغيرهم قال ظاهر الحديث أنه مرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وقال الجمهور قالوا ما قالوه قياسا على الوضوء لا بنص، بل إن النص لا يدل على ذلك. ماذا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله صاحب المتن الذي نحن بصدده؟ قال والصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس، لأنه ورد النص به أنه أفاض على رأسه ثلاثا. قال لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه سوى هذا، وقياس الغسل على الوضوء غير مسلم لوجود الفارق من وجوه كثيرة. الاختيارات الجلية. طيب الآن نحن في مسألة تعميم الجسد بالماء، هل يبدأ بشقه الأيمن أو ماذا؟ والآن المروش الموجود ممكن واحد يعني ممكن يميل، يعني يصيب الماء شقه الأيمن أولا ثم شقه الأيسر، لكن هل هذا من السنة؟ هل يبدأ بشق الأيمن من الجسد مثل الوضوء، أو يصب على الأعلى ينزل على كل الجسم، أو ماذا؟ قال ابن رجب رحمه الله البدء بجانب البدن الأيمن ليس فيه حديث صريح، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب التيمن في طهوره. وكذلك يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته لما قال للمغسلات ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، فإذا ليس بنص وإنما يؤخذ من. وقال المرداوي رحمه الله ويبدأ بشقه الأيمن بلا نزاع الإنصاف. وقال النووي رحمه الله والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه. شرح مسلم. المسألة السابعة غسل الرجلين. ففي حديث ميمونة ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. قال القرطبي رحمه الله الحكمة في تأخير غسل الرجلين، طبعا على هذه الرواية رواية ميمونة، لأن رواية عائشة تقدم الكلام عليها وأنه توضأ وضوءا كاملا بغسل القدمين في أول غسله. على رواية ميمونة قال القرطبي رحمه الله: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. نقله الحافظ فتح. طبعا هذا معنى استنبطه رحمه الله، معنى استنبطه. وقلنا أنه أحيانا قد يغتسل حافيا في مكان فيه طين فيناسب أن يختم بغسل الرجلين لتنظيفهما قبل المغادرة. طيب، بهذا يكون قد تحقق لدينا صفة الغسل الكامل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الكامل فهو اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشتمل على 11 خصلة. قال: أولها النية، وثانيها تسمية، وثالثها أن يبدأ بغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وأوكد، لأنه هنا يرتفع الحدث عنهما بذلك. ورابعها الفرج، أن يغسل فرجه ويدلك يده بعده، يعني بعد الغسل هذا، اليسرى التي غسل بها. وخامسها أن يتوضأ ولا يكمل الاغتسال إلا بالوضوء. قال شيخ الإسلام: وهو مخير بين أن يتوضأ وضوءا كاملا كما في حديث عائشة، أو يؤخر غسل رجليه كما في حديث ميمونة. وسادسها أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضة الماء. يعني واحد قال: أنا أريد السنة خطوة خطوة. نقول: بعد ما يتوضأ يغسل الشعر ثلاثا ويخلل أصول الشعر، التخليل والدلك، أن يخلل أصول الشعر واللحية قبل إفاضة الماء، يعني على سائر الجسد. إذا واحد قال: أريد السنة، نقول: إحنا الآن ماشيين بالخطوات. سادسا أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضة الماء، لأنه إذا فعل ذلك فإنه ينقي البشرة ويبل الشعر بماء يسير بعد ذلك من غير معالجة. يعني إذا الآن غسل الشعر ثلاثا ما يحتاج بعد ذلك في الغسل الكلي إلى استقصاء أو تطويل في غسل الشعر، أنه انتهت هذه الخطوة، فيغسله مع بقية البدن. وسابعها أن يفيض على رأسه ثلاثا، حثية على شقه الأيمن، طبعا هذا على رأي شيخ الإسلام، وحثية على شقه الأيسر، وحثية على الوسط. وثامنها أن يفيض الماء على سائر جسده ثلاثا، هكذا قال أصحابنا قياسا على الرأس، وإن لم ينص عليه في الحديث وهو محل نظر. فشيخ الإسلام ذكر يعني المذهب، لكن قال هذا محل نظر، لأن السنة ما دلت على غسل الجسد ثلاثا، وإنما ظاهر الحديث غسل الجسد مرة. قال: وتاسعها أن يبدأ بشقه الأيمن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. وعاشرها قال: أن يدلك بدنه بيديه، دلك البدن مع الغسل. وحادي عشرها أن ينتقل من مكانه فيغسل قدميه. طبعا لو مثلا اغتسل في مكان تراب طين. وحادي عشرها أن ينتقل من مكانه فيغسل قدميه كما في حديث ميمونة. هذا كلام شيخ الإسلام شرح عمدة الفقه. ويستحب الاقتصاد في استعمال الماء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. يعني لو واحد قال يعني هذا حتى لو كان واحد يغتسل بجانب نهر جار هكذا بس يأخذ إناء كالحلاب ويغتسل به على هذه الصفة، حتى لو كان بجانبه نهر، لو أراد أن يفيض الماء على جسده 20 مرة لفعل بلا يعني. بس هل هذا خاص بقلة الماء مثلا لما كان الماء شحيحا لما كان الماء قليلا؟ قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، رواه البخاري ومسلم. أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو 4 أمداد وربما زاد عليها إلى كم؟ 5. فأنس رضي الله عنه لم يطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء في الغسل أكثر من هذا المقدار، لأنه رضي الله عنه جعله النهاية، أن 5 هذا أكثر شيء. ولكن روى مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق. قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو 3 آصع. وروى مسلم أيضا من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع 3 أمداد. فهذا يدل على اختلاف المقدار في الروايات، لكن ممكن يحمل على ماذا؟ حسب الإناء المتوفر مثلا، حسب الماء المتوفر مثلا. يقول ابن حجر في فتح الباري فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة. وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب. انتهى فتح الباري. فإن قيل نحن الآن نتوضأ في الصنابير من الصنابير، فمقياس الماء لا ينضبط، فيقال لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء، يعني لا تزد على 3 مرات هذا أولا، ولا تزد في الغسل على 1 مرة على القول بعدم 3. وبهذا يحصل الاعتدال. الشرح الممتع لابن عثيمين. إذن الشيخ يقول إذا أردت الاعتدال والسنة لا تزد في الوضوء على 3 غسلات ولا تزد في الغسل على 1 مرة على القول بعدم 3، وبهذا يحصل الاعتدال. طبعا الآن الوضع يعني إذا عرضنا السنة على الواقع أو عرضنا الواقع على السنة، عرضنا الواقع على السنة ما هو أقل من 28 مرة. إيه لأن هذا الدش شغال ما فيه تحكم على آخر شيء، بعدين اخترعوا الآن دشوش يعني مثل الدش اللي فوق السطح. مع كل غسلة يغلق، بس من الذي يغلق؟ يعني الذي يغلق أثناء الوضوء يدل ترى على حرصه واتباع للسنة وعلى اقتصاده. الذي يغلق الحنفية إذا أخذ ماء لعضو أغلق الحنفية هذا يدل على فقهه واقتصاده، بس أكثر الناس ليسوا كذلك. وبالمناسبة بعض العلماء نصوا على عدم جواز أخذ أكثر من الحاجة في ماء الماء الموقوف مثل مياه حمامات المساجد. هذه نصوا عليها. فذلك لو واحد في حمامات المسجد، لأنه أنا هذا ما يدفع فاتورة الماء هو من جيبه، حد يقول الله هذا أنا يعني هذا أنا أملكه بكيف يعني. هذا الماء اللي في حمامات المساجد، مواضع المساجد، ما يجوز الزيادة فيه، لأن الزيادة فيه اعتداء على الملك العام أو المال الموقوف. المال الموقوف طبعا كانوا يحفرون بئرا يوقفونه على المسجد، والآن طبعا ممكن تسدد، يعني تصير هذه المياه على حساب بيت مال المسلمين تبع وزارة المساجد مثلا. ثم قال المصنف رحمه الله: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. فالمصنف رحمه الله ضبط الواجب. لو واحد قال طيب أنا لا أعطوني ما هو الواجب، المستحب عرفنا، طيب ما هو الواجب الذي لا يجزئ أقل منه، لا يجزئ أقل منه. نحن الآن في رحلة برية، الماء قليل وبرد أصلا، برد، أعطونا ما هو الواجب في الغسل الذي لا يجزئ أقل منه. فقال الشيخ رحمه الله: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. فلما فرغ رحمه الله تعالى من بيان صفة الكمال في الوضوء، أعقبها ببيان صفة الإجزاء، وهي القدر الواجب فعله ليصح الغسل ويكون مجزئا ورافعا للحدث. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الفرض من هذا شيء واحد، وهو تعميم جميع البدن بالماء. قال الكاساني رحمه الله: وأما ركنه، يعني ركن الغسل، وأما ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة، حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل، يعني لابد من التعميم ولو بقيت لمعة ما يجزئ. قال: وإن كانت يسيرة، الدليل قال لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي طهروا أبدانكم، بدائع الصنائع للكاساني. وكذلك يجب إيصال الماء إلى جميع الشعور الخفيفة والكثيفة الموجودة في البدن. قال النووي رحمه الله: وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا، يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا خلاف المجموع. وهذا الكلام خلافا للوضوء، في أي شيء خلافا للوضوء غير قضية البدن كله وهذه أعضاء معينة. لا، حتى الوضوء فيه مجزي وفيه مستحب. الوضوء يجب فيه غسل الشعور الخفيفة فقط، ولذلك قالوا إذا كانت لحيته كثيفة خلاص يغسل، يعني في غسل الوجه يغسل ظاهرها، الوجوب يعني التخليل ما سنة عند من رأى بثبوت ذلك في الحديث، لكن ما يجب غسل الباطن. الغسل في الغسل لا يجب غسل الباطن. إذن من الفروق بين الوضوء والغسل مسألة غسل الشعور الكثيفة، فهو واجب في الغسل غير واجب في الوضوء. قال النووي رحمه الله: لأن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف المجموع. قال أهل العلم: والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والشعر بالنسبة إلى تطهيره وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال. وأين هذا؟ في الغسل الواجب. الثاني: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وتطهير باطنه إن كان كثيفا، وتطهير ظاهره إن كان كثيفا. إذن الثاني ما هو؟ ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وتطهير ظاهره إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء. الثالث: ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفا أم خفيفا. أين هذا؟ أحسنت، من اللي قال؟ التيمم. الثالث: ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفا أم خفيفا، وهذا في التيمم. طبعا ليه؟ لأن المسألة قال أهل العلم: والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذكرناها كلام من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع. قال ابن قدامة رحمه الله: وغسل بشرة الرأس واجب سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها. هذا أين غسل وضوء تيمم؟ هذا الغسل الواجب، لما روت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. وقال ابن قدامة: ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر، فلزمه كسائر بشرته المغني. وقد وردت بعض الأحاديث في التأكيد على غسل الشعر في الغسل لكنها ضعيفة، منها حديث مشهور رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. لكن هذا الحديث لا يصح. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. رواه أبو داود. لكن كلا الحديثين ضعيف. لكن طبعا لما نقول في الغسل يجب فمعناه يكون صحيحا، يعني تحت كل شعرة جنابة. لما نقول إن غسل باطن الشعر الكثيف ليصل الماء إلى البشرة ومنابت الشعر، معناه أن هذا واجب. لكن وبالمناسبة حديث علي رضي الله عنه ثبت عنه موقوفا لكن لم يصح عنه مرفوعا. هل يلزم غسل الشعر المترسل في الحدث الأكبر؟ لا فرق في الحكم، لا فرق في هذا الحكم يعني وجوب تعميم البدن بين أن يكون الشعر قصيرا أو طويلا عند جمهور العلماء، فيجب على من كانت جنبا. لأنه أنا عندنا إحنا لما تكلمنا في قضية الوضوء قلنا المرأة في مسح الرأس تمسح لو كان شعرها طويلا إلى آخر الظهر، لو كانت تقعد عليه من طوله فرضنا. الحد الواجب المشروع في الوضوء أن تمسح إلى حدود الشعر، إلى حدود منابت الشعر في الرقبة بس، ما تنزل أسفل من ذلك. الغسل الآن إذا كانت صاحبة شعر مسترسل طويل، في فرق بينه وبين الوضوء؟ نعم. قال علماء اللجنة الدائمة: فيجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة، سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا، وسواء كان مضفورا أم غير مضفور. انتهى. يعني لو قالت ممكن أحط كيس نايلون على الشعر وأتروش غسل الجنابة، نقول كلا، يجب أن تغسل الشعر. فكونها ما يجب عليها نقض الشعر لا يعني أنه لا يجب عليها غسل الشعر، بل يجب عليها غسل الشعر. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط، بل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى جلدة الرأس، ولكن إذا كان مضفرا فإنه لا يجب عليها نقضه، بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعر بأن تضع الضفيرة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر. يعني لو قالت الشعر غزير ومضفور الضفائر كبيرة، قال الشيخ تضع الضفيرة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر باليد. طيب السؤال هنا، نحن ما تطرقنا للمضمضة والاستنشاق، هل يدخلان في البدن الواجب غسله؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الواجب غسل ظاهر البدن فقط، وأن المضمضة فيها غسل جوف وباطن وداخل ما هو ظاهر، وكذلك الاستنشاق هذا غسل باطن. فذهب بعض العلماء إلى أن الواجب هو غسل ظاهر البدن فقط، ولذلك لا يدخل فيه الأنف والفم عندهم المالكية والشافعية. أما الحنفية والحنابلة فذهبوا إلى وجوبهما، وأن الغسل لا يصح بدون مضمضة واستنشاق، وعندهم أن الواجب إيصال الماء إلى ظاهر البدن والباطن الذي لا ضر من وصول الماء إليه. قال الكاساني: واسم البدن يقع على الظاهر والباطن، فيجب تطهير ما يمكن تطهيره منه بلا حرج، ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الغسل، لأن إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا حرج بذائع الصناعة. فالمراد أن يغسل الظاهر جميعه وما في حكمه من الباطن، وهو ما يمكن إيصال الماء إليه من غير ضرر، وهو ما يسن إيصال الماء إليه في الوضوء. هذا كلام شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل من الجنابة لأنهما في حكم الوجه، والبدن في الغسل يعد عضوا واحدا، ولذلك فإنه لا يشترط الترتيب في غسله. يعني ما هو مثل الوضوء إلا في قضية الميمنة والميسرة اليمين والشمال. أما مسألة يعني أنه هل هناك ترتيب معين في غسل البدن، طبعا مضى كلام شيخ الإسلام قال أعالي بدن يبدأ بالميمنة وأعالي بدنه، لكن هل هناك ترتيب يجب اتباعه في غسل البدن؟ الجواب لا، لأن البدن يعد عضوا واحدا في الغسل ولا يشترط الترتيب في غسله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فرض الله الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء. شوف عبارة الشافعي الدالة على فقهه رحمه الله، قال فرض الله الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه، والله أعلم كيفما جاء به. وكذلك لا وقت في الماء في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه الأم. طيب، الاختلاف بين الوضوء والاغتسال هنا ما هو؟ الترتيب، فهو واجب في الوضوء غير واجب في الغسل. الترتيب بين الأعضاء واجب في الوضوء غير واجب في الغسل. فإذا انغمس الجنب في البحر بنية الاغتسال أو ألقى نفسه في مسبح، فماذا يبقى عليه؟ عند الحنفية والحنابلة المضمضة والاستنشاق، فيكون غسله صحيحا مجزئا. بنية، انغمس بنية، خلاص. وإذا فعل ذلك في الوضوء لم يجزئه عند من يرى وجوب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء حتى يغسل الأعضاء مرتبة. بقي عندنا الآن مسائل: الدلك هل هو واجب؟ الموالاة هل تجب في الغسل لو غسل نصف البدن نصفه فيما بعد مثلا؟ قضية النية في الغسل، تلفظ، تداخل النيات في الغسل، في أغسال واجبة وأغسال مستحبة، سنأتي على ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.